راق بأخلاق.
لأننا في عصر
أين السعادة؟
من رزق العمل الصالح عاش سعيدا.
وماذا يريد أكثر الشباب؟
أن يستمتعوا فقط.
إذن ما السبب؟
جذب الشيطان إلى المعصية.
من هم المنفذون؟
جنود إبليس.
ماذا نقول للشباب؟
ذروا لا يوظفنا إبليس في شركته في عمله الخاسرة.
أيها الشاب،
لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت.
إذا أردت أن تعصي الله
فلا تسكن في أرض الله.
إذا أردت أن تعصي الله
فلا تأكل من رزق الله.
قف قف وفكر. وفكر. وفكر
تحاسب فيه.
والنصيحة،
اتق الله يا من تجاهل بالمعاصي.
كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون.
هذه المرأة بدل ما كانت تمشي في الضلال بدأت تمشي الآن في الصلاح.
ولأن المسؤولية على البشر.
ولا ثور سكران
ولا عنستر قزدسكم.
ولأنني راق بأخلاقي
رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحى
رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحى
رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحى
إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاري سواء إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء إذا لم تخش عاقبة الليالي إذا لم تخش عاقبة الليالي إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء
أهلا بكم أيها المستمعون في هذا الحوار، حوار راق بأخلاقي. معنا في هذا الحوار الشيخ سليمان الجبيلان والدكتور نجيب الرفاعي والشيخ طلال العامر والشيخ وليد طراد والدكتور حمود القشعان والشيخ سامي بلال. راق بأخلاقي، في البداية ماذا يقول الشيخ سليمان الجبيلان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله الذي بسط لنا أرضه ورفع لنا سماءه وبث لنا هواءه سبحانه لا إله إلا هو. إخواني المستمعين أخواتي المستمعات، محبكم أخوكم سليمان الجبيلان يحييكم عبر الأثير ويقول لكم إنه مشروع قيم مشروع عظيم مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق. أختي الفاضلة انتبهي احذري كوني على حذر، إن هذه الحملة الإعلامية لأنني راقي بأخلاقي وقد عنونت بهذا العنوان وشاركنا في المرة الأولى بحملة على رأسي وها نحن نشارك في الحملة الثانية لأني راقي بأخلاقي. أقول إن الأخلاق هي قيام الأمم وهي كما قيل تقاس بها الحضارات، قال الشاعر وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. وصدق حافظ إبراهيم رحمه الله عندما قال وإنما الأمم أخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لذلك نرجو من أخوان والأخوات المستمعات أن يحرصوا على أن يعززوا أخلاقهم ويرتقوا بها وأن يعلموا علم اليقين أن الأمم تقاس بأخلاقها. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لماذا؟ لأننا في عصر كثرت فيه الفتن، في عصر كثرت فيه معطيات الشر، في عصر ازداد الشر على الخير، في عصر صدق فيه قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي قوله تعالى
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
ليس بأيدي البهائم، لأن ما شفنا تيس محشش ولا ثور سكران ولا عنز ترقص ديسكو، وإنما رأينا هؤلاء النوعيات من شباب الأمة الإسلامية وشابات الأمة الإسلامية. فنحذر لا سيما البنات أن يحفظوا أعراضهم، أن يحفظوا أعراضهم ويرتقوا بأخلاقهم في فتن كثر الشباب في الغزل والمغازل، في فتن استطاع الشاب الآن أن يغازل ويلاحق البنت بأشكال وألوان عبر ما يسمى بالبالتوك، وعبر ما يسمى بجهاز الجوال، وعبر ما يسمى بالمراسلة وغيرها كثير، وأنتم تعلمون ولكن لا نطيل. الشاهد أن قصة واحدة نذكرها لكم كيف يتبين لنا أن غالبية الشباب يريدون أن يستمتعوا فقط، استمتعوا فقط في البنت، يأخذ حقه ويأخذ شهوته ويرمي أنت منها ويأخذها لحم ويرميها عظم، هذا الأصل فيه. فلذلك أستطيع أن أقول لكم القصة الواقعية التي سمعتها بإذني ورأيتها بعيني كيف هذه البنت للأسف نقولها بمرارة خدعت من ذلك الذئب، خدعت خدعة قوية، وليس خلال يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، بل خلال 8 سنوات وهو يطارد هذه البنت، وهذه البنت قد صدقت كما تقول في حبها وأخلصت معه حتى كانت تأتي إلى محله وهو في السوق ويأكل وتأخذ ملابسه وتغسلها وتطيبها وتأتي به، تأتي بالملابس إلى المحل ثاني مرة لأنه متغرب في هذا البلد، وشهر وشهرين وسنة وسنتين وهو يريد أن يقابلها وهي ترفض وتقول نحن نريد حب صادق نريد زواج فأتي واخطبني، ولكن يرفض ويتأخر. حتى بعد 8 سنوات قال لها أبشرك أني قد أثثت الشقة وزينتها وضبطتها، بس شوفيها والله العظيم أقسم بالله أنا أحبك، أنت الأكسجين اللي شمه، أنت الهوى اللي يعيش من أجبه، أرجوك خلي. مع ضغط هذا الشاب الذئب للأسف استطاع أن يؤثر عليها فقط لترى الشقة ويرجعها بسرعة، وفعلا أتت في الموعد وأتى في الموعد وأركبها في الشقة وأركبها في السيارة وبهبير الشقة، ولكن عندما دخلت الشقة استطاع بدقائق منه وبحركات حتى أغراها، وكان ذلك الشيطان الذي حذرنا الله منه بقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، استطاع أن يقوى عليها مع هذا الشاب، فاجتمع في المجلس شيطانان، شيطان إنسي وشيطان جني. فلذلك فعلا البنت تأثرت من هذا الكلام واستطاع أن يأخذ ما يريده منها، بل يأخذ أغلى ما عندها وهو عرضها. فلذلك صدق صلى الله عليه وسلم عندما قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثلاثهما، إن لم تقصد، لم تقصد الخلو، ولكن سترى الشقة وترجع إلى بيت أهلها، ولكن خلى بها أخذ أشرف ما عندها هتك عرضها ثم رجع إلى بيتها ودعها بقول ولات ساخنة ودعها في شيء كما يقولون من كلمات الغرام، وما أن لبثت وما أن رجعت إلى بيتها ودخلت في غرفتها وباشرت اتصال فإذا به يرد عليها ولكن ببرودة، واتصال ثاني أبرد، واتصال ثالث أبرد، اتصال رابع لم يرد، فتعجبت يوم يومين ثلاثة ما يرد، أربعة ما يرد، خمسة ما يرد، لا على اتصالاتها ولا على جوالاتها ولا، ثم ملابسة تذهب إلى المكان لتبحث عنه في الدكان يوم الجري، فقيل لها من العمالة الموجودة إنه انتقل من هذا المكتب إلى مكتب آخر، ومن هذه المؤسسة إلى مؤسسة أخرى. يومين ثلاثة شهر والبنت في خوف وفي رعب، شهرين ثلاثة وما هي إلا شهور قليلة حتى رد عليها وهو في مدينة أخرى، وقال سآتي أنا إليك، وأتى إلى المنطقة ورأته وقال أنا وعدك على ما وعدك عليه وكذا وكذا، ولكن ثم لم يلبث أن قال لها كلاما قدر، كلاما دنيء، كلاما يعني اتهمه فيها بعرضها، وقال من هل تصدقين أني سيتزوجك؟ من قال لك؟ قد أتيت معي ودخلت مع الشقة وركبت معي فتدخل ستركبين مع غيري، ستركبين مع غيري وسيدخلين شقته، ولن أؤمنك على كما يقولون بيتي وأولادي بعد أن تكون زوجي علي، وقد خنتيني وخنتي كما يقولون شرفك وعرضك. فتكلم عليها وسبها ولعنها وأغلق سماعة في وجهها، ولكنها ما بادرت إلا أن أخذت سكين من المطبخ ووضعتها بشنطتها وذهبت مسرعة إلى المكان اللي هو فيه لعل أن تجده فتقتله، ولكن قالت لي بنفسها يا شيخ سليمان عندما ذهبت لم أجده، فقلت للذين بحل أين هو؟ قال انتقل انتقال كامل عن هذه المنطقة كلها، المنطقة كلها تركها، البلد المدينة كلها مسافة 1000 كيلو ذهب عن هذه المنطقة. فلذلك هتك عرضها، هتك عرض هذه الشابة، والضحية من الشابة، ها هو الزجاج، ها هو كأس الزجاج أمامي يلقيه فينكسر، لن يستطيع علماء الزجاج يرجعوه مرة ثانية. لماذا؟ لأن هذا عرض المرأة متى ما سلب لا يرجع. فلذلك تنتبه أخت الشابة وتحذر من أولئك الذئاب الذين يجملون ما يسمى بالحب. فإن الذئب مهما قال العنز فهو عدو ويش العنز. لو قال يا عنز أنا أحبك، أنا متأثر بك، الحقيقة أنا ما أعيش من دونك، الحقيقة يكذب والله يريد عرضها فقط. وكذلك الثعلب مهما قال للدجاجة فإنه كذاب دجال سيفترسها في أي لحظة، صح ولا يا شيخ؟ فلنحذر ولننتبه ولنكن على يقظة. أخواتي التي يستمعون إلي عبر هذا الأثير انتبهوا، ونقول للشباب كذلك أن ينتبهوا وأن يحذروا، لأن كم من الشباب هو في طيبة وفي خير ولكن البنت قد هي تغري، كما يوسف عليه السلام عندما ألحت مرت العزيز وقالت هيت لك، ولكنه كان عنده إيمان وتقوى ورأى برهان ربه فقال صلى الله عليه وسلم ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي. فقد يبتل الشاب ببنت تطارده وتلاحقه وتراسله وتضايقه، إن كان في الجامعة يدرس أو في الحي تضايقه في بيته، هذا يحصل. ولكن إذا كان هذا الشاب عفيفا فإن الله سيزيد عفة. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سمرة قال صلى الله عليه وسلم ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله. فإن طلبت أي العفاف العفة أي الشاب فإن الله سيعفك واحذر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فممكن أمن أي شخص على مليون دولار وأعطيه أمانة، ولكن كما قال عمر ضعوني على خزائن الدنيا ولا تضعوني حارسا ليلة على امرأة. فلنحذر، والأمر الحمد لله في يسر وسهولة، والتوبة تجب ما قبلها. لأنه قد تسمعني بنت فتاة قد وقعت في هذا الشيء، أليس لها توبة؟ نقول نعم لك توبة، والله غفور والله رحيم والله يتوب على من تاب. إن الله سبحانه وتعالى قال عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك وما أبالي، عبدي لو بلغت ذنوبك علن السماء ولقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أخت من إحدى البلاد الإسلامية خرجت وهي رقاصة مشهورة وبلبسها المعروف وتعرفون لباس الرقص، وقد أتت إلى بيتها قرابة الفجر أو قد أذن الفجر فإذا بالبنت تنزل من السيارة. الرجل الفاضل الذي تعدى 50 يخرج من بيته إلى مسجده يرى الفتاة الراقصة بلبسها الخالع ومعها فتيات فيسلم عليها بأدب ويقول يا بنيتي أما أنا لك أن تقربي إلى ربك، يا بنيتي أما أنا لك أن تتوبي لما أنت عليه، يا بنيتي أما علمت فضل الله ونعمه عليك بما أعطاك من هذا الجسم وهذا الجمال، يا بنيتي يا بنيتي ما هي إلا رد قوي من هذه البنت بقوة تقول يا شيخ أنا ودي أرجع ربي لكن سنين وأنا في المعصية. فقال يا بنتي قنوطك من ربك هذا كفى به ذنب، إن الله تعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله وقال ولا تيأسوا من روح الله. فيا بنتي باب الله مفتوح وفضله يغدو ويروح، فارجعي ربك وابسطي له يدك بالليل، فإن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وها نحن في الليل إذا دخلت إلى الشقة توضي وصلي ركعتين واسأل الله أن يحسن لك الخاتمة. أقسم بالله العظيم وبأدوات القسم الثلاثة أقسم بالله العظيم وبأدوات القسم الثلاثة والله وبالله وتالله ما هي أن تدخل الشقة كما تلوي صديقاتها وتتسل وتتوضى وتلبس الحجاب وتصلي الركعة الأولى وتكبر فيها وتركع وتسجد، ثم تصلي الركعة الثانية وتكبر وتركع وتسجد، ثم ما هي إلا السجدة الثانية في الركعة الثانية لم ترفع رأسها بعدها. صديقاتها تعجبوا اندهشوا حركوها فإذا بها قد فارقت الحياة مصلية ساجدة بين يدي ربها. أحسن الله خاتمتها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرء يبعث على ما مات عليه. ما معنى هذا؟ ستبعث هذه المرأة مصلية ساجدة بين يدي ربها كما سيبعث موسى عليه السلام مصليا كما روي في قبره.
رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء.
الله، خاتمة سعيدة كلنا نبحث عنها، لكن من هو السعيد بحق؟ يخبرنا عن ذلك الدكتور نجيب الرفاعي.
من رزق العمل الصالح عاش سعيدا ومات سعيدا. ويحضرني في هذه المناسبة قصة قرأتها من زمان، وهذه القصة بيني وبينك أثرت في حياتي كثير، وقلت القصة هذه أكثر من مرة. وكون أن البشر يحبون القصص ويتأثرون بالقصص فأتوقع منك كذلك أنك كذلك تتأثر بالقصة اللي أثرت فيني قبل 20 سنة أو يزيد. قال العجلي في كتابه الثقات حدثني أبي عبد الله قال: كانت امرأة جميلة بمكة، وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتن به؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد ابن عمير. امرأة من نساء مكة في الزمن الغابر، طبعا احنا نتكلم عن عصر اللي هو بعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن التابعي عبيد ابن عمير المكي توفى سنة 68، معناته نتكلم احنا على الله العالم سنة 50 من الهجرة، 58 الله أعلم، صاحب القصة ما ذكر متى كانت هذه القصة، لكن لاحظ معي أنه ما بينها وبين عهد الرسول إلا سنوات بسيطة. ثم يأتي هذا الرجل ويجاهر بالمعاصي ويأمر زوجته في أن تجهر بالمعصية وتتحدى الله سبحانه وتعالى، لأن في الرهان اللي تم بين هذا الزوج وزوجته هو في المعصية، فزوجته قالت: هل ممكن أحد يشوف هالوجه الجميل وما يفتن به؟ فهو قال لها: نعم. فقالت: منه؟ قال لها: واحد اسمه عبيد بن عمير، هذا رجل صالح شيخ من شيوخ الحرم الشريف. حنتكلم عن مكة شرف الله، ونتكلم عن الحرم، ونتكلم عن أحد مشايخ الحرم الشريف التابعي الجليل عبيد ابن عمير. فقالت هذه المرأة لزوجها: فأذن فيه فلأفتنن، فأذن لي فيه فلأفتنن، يعني عطني الإذن أني أنا أفتن هذا الإنسان وأجهر بالمعصية وأخرج هذا الإنسان من دائرة الصلاح إلى دائرة الهلاك. قال لها الزوج: قد أذنت لك. واضح من بداية القصة إن عبيد ابن عمير مع زوجته ما كانوا ناس صالحين، لأن لو كان إنسان صالح الرجل لا يمكن أن يأذن لزوجته أنها تفتن إنسان ثاني، مو كذي؟ فهذه المرأة راحت لبست أحسن الملابس وضعت أطيب الروائح، ثم بعد هذا كله وضعت النقاب وجاءت إلى عبيد ابن عمير بزي السائلة وكانها من الصالحات، فأشرت إليه من بعيد وفي ركن من أركان الحرم الشريف، فيقول الراوي: فخلى معها في ناحية من المسجد الحرام. قال: فأسفرت عن مثل فلقة القمر من جمال. هني يبين الحق من الباطل، كيف الإنسان يتصرف إن كان عنده حساسية. فعبيد ابن عمير كان عنده حساسية من المعاصي، فأول ما رأى هذا الوجه على طول قال لها: يا أمة الله اتق الله. قالت: إني قد فتنت بك فانظر في أمري. قال: إني سأولك عن شيء فإن أنت صدقتي نظرت في أمرك. قال لها: ماشي، أنا شلت بينا حاضر، طبعا بس مجرد مجارات معها. وقال لها: أنا موافق بس بشرط، راح أسألك كم سؤال، إذا أنت صدقتي فيما أقوله أنا راح أنظر في الأمر. قالت: لا تسني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقتي. قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أردت الممر على الصراط ولا تدرين أتنجين أم لا تنجين أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة قالت اللهم لا، قال صدقت، قال فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا، قال فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة. أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا، قال صدقت، قال اتق الله يا أمة الله. اتق الله، اتق الله يا من تجاهر بالمعاصي، اتق الله يا من ترى أن الحديث عن المعصية وعن الكبيرة مثل شرب الماء. لو رجعنا إلى حديث هذا الإنسان، هذا الرجل عبيد ابن عمير مع هذه المرأة اللي كانت بعيدة عن الله، راح نجد أنه ذكرها بأمور أساسية، لأن يستحيل الإنسان أن يجاهر بالمعصية ويعلم أن ملك الموت سيأتيه الآن ليقبض روحه، ويستحيل كذلك أن الإنسان يجاهر بالمعصية وهو يعلم أن يوم القيامة ستكتب هذه في صحيفة سيئاته، ويبي في ذلك الوقت أن صحيفة حسناته هي الثقيلة. ويستحيل كذلك أن الإنسان يجاهر بالمعاصي، بل يمتنع عن المعاصي، بل ينقطع عن المعاصي، لأنه يخشى من الزلل على ذلك الصراط، وهو عبارة عن شارع يمشي عليه الإنسان وتحت جهنم يوديه إلى الجنة، وهذا الصراط ما يمشي عليه، ما يمشي على الشارع هذا اللي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة. تخيل معي شارع بهذا الشكل والناس تمشي عليه، من يمشي عليه غير الصالحين؟ من يمشي عليه غير الإنسان الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب عليه؟ كيف الإنسان جاهر بالمعاصي ويعلم أنه يوم الأيام سوف يمشي على هذا الصراط، يمشي على هذا الشارع؟ بربك، هل من جاهر بالمعاصي راح يمشي حال هذا الإنسان الذي يصلي والذي يصوم والذي يخاف الله سبحانه وتعالى، أم يسقط في قعر جهنم والعياذ بالله؟ فإذا القصة هني عبارة عن تذكير من الرجل الصالح عبيد ابن عمير إلى هذه المرأة التي كانت تجاهر بالمعاصي. نكمل معك القصة. فقال لها اتق الله يا أمة الله، فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. قال فرجعت إلى زوجها، قال ما صنعت، قال ما صنعت؟ قالت أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة، فكان زوجه يقول ما لي والعبيد ابن عمير أفسد علي امرأتي. طبعا في نظر الإنسان اللي مو صالح، شو الفساد هني؟ الفساد انه هذه المرأة بدل ما كانت تمشي في الضلال بدأت تمشي الآن في الصلاح.
رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء.
نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. من هذا المنطلق يبين لنا الشيخ طلال العامر لماذا يختار الإنسان طريق الغواية بدلا من طريق الهداية.
كلنا يعلم أن الإنسان منذ الأزل وهو يشد من طرفين، الطرف الأول هو جذب الدين والإيمان، والطرف الثاني هو جذب الشيطان إلى المعصية، وهذا شيء أزلي لا يمكن أن أتحكم فيه تحكما جذريا، لكن بإمكاني أن أوجه، بإمكاني أن أسلط الضوء على منطقة دون منطقة، بإمكاني أن أقوي اتجاه دون اتجاه. وسائل هذا الإيمان أو الجذب الإيماني هو التفكر، هو الاستغفار، هو التأمل، هو الذكر، كل هذه تصفي الذهن وتجعل القلب مقبل إلى الله جل وعلا، يعترف بألوهيته، بألوهية الله له، ويعترف بعبوديته، عبودية الإنسان وذله وخضوعه لكمال وجلال وجمال الله جل وعلا. في المقابل احنا لابد أن ننتبه إلى أن هناك شيطان، والشيطان هذا يوز ويوسوس ويشد ويجذب. شنو طاقتك أنت يا الفقير المسكين أمام جنود إبليس؟ ما بالك بناس استطاع إبليس أن يمسخهم إلى أبالسة، لكن بدل ما يكونون جن أصبحوا إنس، لكنهم شياطين، وهم أشد وأنكى على الإنسان المسلم من شيطان الجن. وقد قال بهم أحد الشعراء: وكنتم رأى من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وأقول أن هذه النوعية من البشر الذي مسخ إبليسا لا أستطيع أن أدفعه من خلال الاستعاذة، بينما الشيطان الجني أستطيع أن أدفعه من خلال التعوذ بالله عز وجل والالتجاء إليه، بينما الشيطان الإنسي أستعيذ مني له باكر، ما راح يوخر عني. أبتعد عن المواطن التي يجلس فيها أستطيع وأتحكم بهذا الأمر. الذي أريد أن أقول أن الإنسان بين جذبين، كيف يقوي جذب دون جذب؟ أتوقع غاية ما يتمناه إبليس عندما ينتقل بالإنسان من مجرد مجذوب إليه إلى حالة أخرى، وهي حالة أن يكون هو الداعي إلى ما يريده إبليس. ومن أبرز أشكالها ونماذجها، وحديث الآن للأخ الشاب الأخت الشابة، احذروا لا يوظفنا إبليس في شركته وفي عمله وفي تجارته الخاسرة البائرة عند الله جل وعلا، الخاسرة يوم القيامة. أقول لا نكون موظفين عنده. موظفين عنده شلون؟ لما يجعلني، وهو غاية ما يتمناه، إنه يخليني أنا أشتغل عنده، أعمل أعماله. ومن أبرز أشكالها أن أجاهر بالمعصية. تأمل ذلك المدخل العجيب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنك الآن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجتمع المدينة الطاهر. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبي يوصينا، ها هو يجلس وها هم الصحابة يلتفون من حوله، وها هو يريد أن يتكلم. ما الذي يريد أن يقيله، أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو التوجيه الذي سوف يوجهه إلى صحابته؟ يقول: كل أمتي معافى. وتأمل في هذا المدخل القاعدي، النبي قاعد يقعد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، قال: كل أمتي معافى. الله، ما أحسن هذا الكلام، وما أرقه، وما أحسن من مدخل. لكن ما تحس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هذه القاعدة كأنه يريد أن يخبرنا بشيء آخر غير هذه القاعدة وغير هذا المدخل؟ شوف، يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وشوف الاستثناء، استثنى من؟ المجاهرون. المجاهرون بس وهم اللي محرومين من هذه النعمة، وهي نعمة العافية. وأشكال هذه العافية، أو شيخ نكمل الحديث وبعدين نتكلم عن أشكال هذه العافية. يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا. بالليل في وقت الستر، في وقت الظلمة، اللي الإنسان المسلم الصح إذا وقع بخطيئة يتمنى من الله عز وجل أن في هذه اللحظات التي لم يطلع عليه أحد سواه وهو يفعل هذه المعصية، يتمنى وكل أمنيته أن تمحى عنه هذه المعصية التي لم يطلع عليها أحد إلا الله. وتأمل معاي في قول الشاعر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. اللي خلق الظلام وخلق هذه الظلمة التي تفيض بالستر على الناس، يفعلون معاصي، يفعلون طاعات ما حد يعلم عنه، لأن ظلمة وليل. فأحباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المجاهرين، شنو توصيفهم؟ توصيفهم أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. يفضح عمره ويقول شنو سوى من معصية، وليش هو يقول هذه المعصية؟ لماذا يريده؟ لماذا يريد أن ينشر هذا الكلام؟ أتوقع أن هذا الإنسان قصده أن يقوي جبهته عشان يحس أن مو بروحه هو اللي قاعد يغلط، يشوف منه ثاني وثالث ورابع ممن يفعل مثل عمله، أو أنه قد مسخ شيطانا فتمنى أن الكل يقع بمثل الذي يقع فيه، فيخفف وطأة العتاب الذي قد يأتيه من الآخرين. وكل هذه احتمالات وقد تصح كلها. يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. في الصباح بدأ يكشف سره ويقول ماذا عمل، وبالليل الله سبحانه وتعالى كان أرخى عليه الستر فهو مستور، ولو أنه استغفر الله تبارك وتعالى لغفر له. أليس الله تبارك وتعالى فيما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء.
رحمة الله واسعة، فلماذا نجاهر بالمعصية؟ ماذا يقول الشيخ وليد الضراد للمجاهرين بالمعاصي؟
كم رأينا من مجاهر بالمعاصي أصبح مهاجرا إلى الله جل وعلا، وهجر ما نهى الله جل وعلا عنه. بمعنى مجاهر يصبح مهاجر، مهاجر إلى الله جل وعلا ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله جل وعلا عنه. وكم رأينا من عاصي أصبح إلى ساعي في الخيرات، كم رأينا في حملاتكم بعد الله عز وجل من فتاة أو شاب أو رجل أو امرأة انشرح صدره وعرف ربه وندم على خطيئته وأقبل في طريقه إلى الله رافعا شعار الندم والتوبة. أنا هنا أقول لمن جاهر بالمعاصي، وأقول لمن ابتعد عن الله جل وعلا: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. عصيت الله جل وعلا، عصيت الرب الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، عصيت الذي أمره بين الكاف والنون، عصيت الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أحد المجاهرين فيقول: يا نبي الله ائذن لي بالزنا. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضون. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضون. فقرره الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى قام من عنده وما شيء أبغض إلى قلبه من الزنا. ثم جاء من بعده الخلفاء والأئمة الحنفاء، فهذا الإمام إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وأرضاه، ذلك التقي، ذلك الورع، ذلك الزاهد، يأتيه أحدهم ويقول له: يا إمام، تدفعني نفسي إلى المعاصي، فعظني موعظة. فقال له ذلك الإمام: أقول لك خمسة أمور، إذا فعلتها فاعص الله جل وعلا كما شئت. وأنا ها هنا أقول لمن جاهر بالمعصية ولمن استخف بأمر الله سبحانه وتعالى: خمسة أمور إذا فعلتها فاعص الله جل وعلا كيفما شئت. قال له الإمام إبراهيم بن أدهم يقول: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرض الله. قال ذلك العاصي: يا عجب، كيف لا أسكن في أرض الله والأرض كلها لله؟ فقال له الإمام: يا عجب، تسكن بأرض الله ثم تعصي الله؟ قال: قل الثانية وزدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال: كيف لا أكل من رزق الله والأمر والرزق كله من الله؟ فقال له الإمام: يا عجب، تأكل من رزق الله ثم تعصي الله؟ أيها المجاهر، أيها المجاهرة، اسمعوا لهذه النصائح الغالية. فقال زدني. فقال له في الثالثة: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه. قال: كيف؟ والله جل وعلا يقول: وهو معكم أينما كنتم. قال الله جل وعلا: يراك، أما تستحي منه أن يراك وأنت تعصيه؟ قال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا وجاءك ملك الموت لكي يأخذ روحك فلا تعطه روحك. قال: كيف وهو لا يستأذن من أحد؟ فقال له الإمام: يا عجب، نفسك وعمرك ليس ملكا لك ثم تعصي الله؟ قال: زدني. قال في الخامسة: إذا أردت أن تعصي الله وجيء بك أمام الله سبحانه وتعالى وأعطيت كتابك بشمالك فتنكر لذلك الكتاب وقل: لم أفعل هذا. فقال ذلك العاصي: فأين الملائكة الكاتبون؟ قال: تعلم بأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض ثم تعصي الله؟ قام ذلك العاصي من عند ذلك الإمام بعدما أن قرره وقال: تسكن في أرض الله وتأكل من رزق الله وأن الله جل وعلا يراك وعمرك ليس ملكا لك وأنت ضعيف لا تنكر خطاياك وذنوبك أمام الله. قام ذلك العاصي وما شيء كما قلنا أبغض إلى قلبه من المعصية. أيها المجاهر، يا من ابتعدت عن الله، ألم تسمع ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون؟ وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه مسلم. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا الله، كم ستر الله جل وعلا لنا العيوب، كم ستر الله سبحانه وتعالى لنا ذنوبا لا يعلم مداها إلا الله، كما روي في الأثر إن العبد يأتي يوم القيامة فيقرره الله جل وعلا بذنوبه في الدنيا حتى إذا ظن أنه هلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا فلان تذكر فعلتك يوم كذا؟ فيقول: إي ربي. فيقول: تذكر فعلتك يوم كذا؟ فيقول: إي ربي. حتى إذا ظن أنه هلك قال الله المنان: قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا ذا أسترها عليك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما ستر الله على عبد ذنبا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن إبليس يقول: وبعزتك وجلالك يا رب لا أزال أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله جل وعلا: واسمع يا من ابتعدت عن الله، واسمعي يا أمة الله ماذا قاله الله سبحانه وتعالى، يقول: وبعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما تستغفروا لنستغفر الله العظيم.
رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء.
إذن إبليس هو العدو، هو السبب في الغواية والابتعاد عن الهداية. لكن ما الذي يحفظ الإنسان من هذا المستنقع؟ لنسمع سويا رأي الدكتور حمود القشعان حول ذلك.
ما راح أكلمكم في نفس الأسلوب اللي تكلم فيه المشايخ ولا في الدكاترة، ولعلكم سمعتوا الأحاديث والتبشيرات والترهيب من أمر المجاهرة في المعصية. أنا ودي أتكلم معاكم من طبيعة عملي يوميا، أرى قصص وأسمع قصص بين أسر تعيش بيننا. أذكر يوم من الأيام واحد شاب، قد يكون كبرك أو قد يكون كبرج أختي اللي تسمعيني أو أخوي اللي يسمعني، أو قد يكون كبر ولدك اللي تسمعني الآن. وهذا الشريط أرجو أنه ما يكون فقط حق الشاب، حق كل واحد فينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم، في الحديث القدسي: كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون. هذا الشاب تقريبا عمره فوق 20، الله عز وجل أعطاه مال وجمال وأعطاه كل متاع الدنيا. فكان هذا الشاب إذا طلع من الجامعة
تتهافت عليه، كل بنت تتمنى أن هذا الشاب يكون زوج لها. ففي يوم من الأيام وهو يمشي في الطريق فاتصلت فيه بنت، قالت هذه البنت يعني ألو السلام عليكم، قال لها عليكم السلام، فلان فلان، قال لها نعم، قالت لها عندك وقت، قال أمريني، قالت له والله أنا ودي أتعرف، قال لها خير، قالت والله ودي أتعرف عليك لأن حقيقة أنا معجبة فيك. فقال لها بكل ثقة، قال لها بس أنت عارفة أني أنا ما أستقبل مكالمات، قالت إيه بس أنا عندي تحدي مع نفسي أني أنا لازم أكلمك على الأقل حتى أشرح لك أنا منه وشنو أبي منك. قال لها لما عرف الأخ هذا أو هذا الشاب أن هذه البنت عندها أهداف غير سوية، قال لها أختي بس أنت عارفة أن تليفوني مراقب، وأنت عارفة الأيام هذه التليفونات ترى مراقبة، قالت أنت ولد أو ريال وأنت تخاف؟ قالها إيه لأنك أنت ما تدري من اللي قاعد يراقب تليفوني، قالت يعني من الحكومة؟ قال لها لا لا أكبر من الحكومة، قالت يعني منه؟ قال لها الله اللي راقب التليفون، فما كان من هذه البنت اللي خجلت على نفسها وصكت التليفون. أنا أعتقد أن هذه البنت فيها دين، وهذا الشاب الحمد لله في دين، هذا الشاب يستشعر الحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله. احنا ودنا كل شاب تصير له مثل هذا الموقف نسأل الله أنه ما يتعرض مثل هذه الفتنة، لكن هذا الشاب دائما عند الله عز وجل، اللي يخشى الله ويجعل الله عز وجل هو يعني الإنسان، هذا الإنسان اللي يجعل الله عز وجل أكثر الناس رحبة في النظر إليه في المعصية، هذا الإنسان حري أن يكون تقي. في المقابل هذه البنت لما تذكرت أن في الله فعلا ردت عن معصيتها. كثير من الناس أحيانا إحنا نخطئ في حقهم ونساعدهم على أنهم يجاهرون في المعصية، خاصة إذا شفناهم. أنا أذكر يوم من الأيام لما كنت أدرس برا الكويت، كنت أدرس في أمريكا، لما كنت أدرس في أمريكا أحد الأسر اتصلوا فيني قالوا لي ولدنا وده يدرس في نفس الولاية اللي أنت فيها. فرحبت في الولد، فأول ما أتاني الحمد لله ضيفته وعلمته، قلت له طريق الخير موجود وطريق الشر موجود، وانت إذا بتنجح أهلك مثل ما طلعت وهم والدتك ووالدك كانوا الدموع على يعني عيونهم، أرجو أنك ترجع تخلي الدموع دموع فرح وهم فرحانين فيك. واخذنا عهد على أنه راح يجتهد، لكن شاب صغير وإحنا ما نعذره، لكن نقول أن الشيطان كان أغواه. ففي يوم من الأيام وأنا أمشي من بعيد رأيت الولد هذا وإذا به يقترب من بنت في موضع غير يعني حري في المسلم أنه يسويه. أنا شفت الولد لكني غضيت البصر وسويت روحي ما أشوفه. أنا أتمنى كل واحد فينا لما يشوف واحد يعرفه وهو مسوي غلط، مثلا شارب الزقارة، شافه يتحرش في أحد في السوق، ممكن أني أنا ما أحاول أني أتي مباشرة وسوي روح عليه شيخ المشايخ، لكني أنا ممكن بطريقتي أقترب وكأني ما رأيت الفعل هذا. طريقة أني أنا أتجاهل هذا الفعل السيء أو فعل المنكر أحيانا تخلي إذا كان في دين يخجل، لأن بعض الناس ترى إذا ما يخاف من الله ما يخاف من خلق الله. وبالتالي إحنا لازم دورنا يكون إن ما نحاول نسوي روحنا إحنا كأن ملائكة وهو يعني كأن إبليس. هذا الأمر أتمنى أن لو حتى الأب أو حتى الأخ شاف زلة، والزلة يعني في بعض الزلات مقبولة وهي من أمور المباحات بالنسبة لنا، وفي بعض الأخطاء اسمحوا لي إذا أقول زلة، لكن في بعض الأخطاء قد تكون هي واجبات لكن في بعضها قد يكون منكر عظيم. إذا نحن مو دورنا نكون نخلي غير المهم أهم من المهم. يعني إنسان ما يصلي ممكن أنا أنصحه في طريقتي، لكني أشوف إنسان والعياذ بالله يشرب خمار، ولا إنسان يتحرش، أو إنسان يذهب إلى أماكن فيها نوع من المنكرات العظيمة، أنا دوري إني أبدأ أنصح. لكن نصيحة لكم يا أخوة يا أخوات يلي تسمعوني، دائما خل نصيحتك بينك وبين نفسك، وإياكم أن تشهروا، فيقول عليه الصلاة والسلام من ستر عن على عرض مسلم ستر الله عليه يوم القيامة، أو من ستر عرض مسلم ستر الله يوم القيامة. في المقابل لو رأيتم إنسان يشهر في إنسان قد يكون هذه المعصية هو ممتلي فيها أو شيء، دائما حاول أن تدافع حتى ما يكون هذا الإنسان يستقوي عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض مسلم ذب الله عن عرضه يوم القيامة. أنا أقصد لا نخلي الشيطان دائما يكون عون على الإنسان حتى لو ارتكب خطأ، الخطأ هذا ممكن يرد فيه، لكن هناك أخطاء الله عز وجل يعجلها الإنسان في دنيا قبل أخرى. ولهذا أنا كمتخصص أتكلم عن واحد من العلماء يسمونه علماء الأسرة اسمه ميرفي بوين، يقول أحيانا لو ارتكب الإنسان معصية، معصية مو بالضرورة تكون حنا في عرفنا المسلمين، لكن ارتكب أي خطأ قد ينتقل الخطأ وأثره إلى الجيل السابع من حياة الإنسان. هذه قصة حصلت في الكويت في الستينات، شاب كان يجاهر في المعصية، يذهب مع ربعه في مزارع والخمر تدار والمومسات تدار بينهم، حتى أن مل من هؤلاء المومسات، فقال يوم الأيام أنا لازم أشوف لي واحدة غير مومس. فكان لديه صديق من جنسية عربية، وهذا الرجل مع الأسف كان يجاهر أمام ربعه أنا لازم أجيب رأس زوجة هذا الفلان، وتدور الأيام على هذا الرجل اللي هو زميل له في العمل، وتصير عندهم حالة وفاة، ونفس حالة الوفاة ترتب عليها أن عنده أزمة مالية، فأراد أن يستدرجه، فقال له ليش ما تسكن عندي في البيت حتى يكون قريب من زوجة هذا الرجل، وهذا الرجل بحسن نية قال له خلاص. فلما صارت حالة وفاة وعنده ظروف مادية، اضطر الرجل أن يسافر حق بلده حتى يكون في مكان العزاء، فكانت هذه الزوجة وحيدة، لكن هذا الرجل استأمن هذه المرأة على عند هذا الرجل، وكان للرجل هذا أم، فكانت الأم سبحان الله تشعر أن ابنها غير سوي، فكانت دائما تكون مع هذه البنت أو هذه الزوجة. الشاهد لما حصل أن هذا الرجل أراد أن يستفرد في هذه الفتاة ما استطاع، قال لي أمه يما في مزرعة في منطقة معينة وهي المزرعة التي يمارس فيها الفاحشة، فقال لأمه يما ليش ما تجي معاي تشوفين المزرعة بحسن نية، قالت الأم يلا معاي. فالشاب هذا اقترح على أمه ليش ما تأخذين جارتنا اللي هي زوجة هذا الشاب العربي اللي هو رايح في العزة. الشاهد لما راحت أول ما دخل كان حارس المزرعة يعرفهم ويعرف سوالفهم، فأول ما دخل فقال حق الحارس دير بالك على الحجية، ثم قال حق الجارة ممكن تروحين تشوفين حظيرة الحيوانات وحظيرة الطيور. فهي بحسن نية لما راحت أراد أن يستفد فيها فحاول أن يغتصبها لكنها فلتت. في أثناء العودة وهي تفلت تصرخ، وإذا بدها تدخل على الغرفة اللي فيها والدة هذا الشاب، وإذا بالحارس يعتقد أن هذه العجوز التي أحضرت مع هذه الفتاة هي التي تحضر البنات دائما، فوجدت هذا الرجل يريد أن يغتصب هذه الزوجة أو هذه الأم والعبد. الشاهد أحيانا بعض الذنوب الإنسان، أنا أذكر نفسي وأذكر كل أخ، دائما إذا أردت أن تعمل الذنب تذكر أن في رب العالمين فوقك، ولا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين لك، لأنك متى ما استهنت في الله عز وجل كل ما الله عز وجل عاقبك أمام نفسك وأمام الآخرين.
رأيت الحر يجتنب المقازي ويحميه عن الغدر الوفاء.
الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب، كيف نتجرأ على الله ونجاهر بالمعصية؟
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
تزود من معاشك للمعادي وقم لله واعمل خير زادي، ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وقال آخر: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون مثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. وقال آخر: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاول تعاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. وقال آخر: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته منا أتاها، ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. وقال آخر: وإذا وليت قوما ليلة فاعلم بأنك بعدها مسؤول، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. وقال آخر: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فكن مخلصا واعمل الخير دائما، لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. وقال آخر: هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى انتقال، وما دنياك إلا مثل فيء أظلك ثم آذن بالزوال. وقال آخر: يا مقيما قد حان منه رحيل، بعد ذاك الرحيل يوم عصيب، إن للموت سكرة فارتقبها، لا يداويك إن أتتك طبيب، كم تواني حتى تصير رهينا ثم تأتيك دعوة فتجيب، وتذكر يوما تحاسب فيه، إن من يذكر الممات ينيب، ليس من ساعة من الدهر إلا للمنايا عليك رقيب، كل يوم ترميك بسهم إن تخطى يوما فسوف تصيب. وقال آخر: الموت في كل يوم ينشر الكفنا، ونحن في غفلة عما يراد بنا، لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها، وإن توشحت من أثوابها الحسنة، أين الأحبة والجيران ما فعلوا، أين الذين هم كانوا لنا سكنا، سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. وقال آخر: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. إخواني أخواتي، هذه بعض الأبيات التي أرى بأنها جميلة، وهناك أبيات يعني أقل منها شأنا تسمعونها إن شاء الله. وقال آخر: ألا أيها المغرور ما لك تلعب، تؤمل آمالا وموتك أقرب، وتعلم أن الحرص بحر مبعد، سفينته الدنيا فإياك تعطب، وتعلم أن الموت ينقض مسرعا، عليك يقينا طعمه ليس يعذب، كأنك توصي واليتامى تراهم، وأمهم الثكلى تنوح وتندب، تغص بحزن ثم تلطم وجهها، يراها رجال بعدما هي تحجب، وأقبل بالأكفان نحوك قاصد، ويحثي عليك الترب والعين تسكب.
كانت هذه أبيات رائعة على لسان الشيخ سامي بلال.
رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء.
إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، إذا لم تخش عاقبة الليالي، إذا لم تخش عاقبة الليالي، إذا لم تخش عاقبة الليالي، ولم تستحي فاصنع ما تشاء.
رأيت الحر يجتنب المخازي.
أيها الإخوة المستمعون، كنا معكم فيما مضى في حوار راق بأخلاقه. شكرا لمحاضرين الكرام، وشكرا لكم أيها المستمعون. نسأل الله سبحانه أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة. مع تحيات مؤسسة العين للإنتاج والنشر والتوزيع، هاتف 256-00-66، فاكس 256-00-77، إدارة التوزيع 055-55-8-32-85. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء.